وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الله وبركاته، وأهلا بكم مع درس من دروس الكيمياء وعلى شاشة قناة الرحمة. أحييكم وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. أبنائي وبناتي، اليوم إن شاء الله نبدأ معا الباب الرابع، وهو بيتكلم عن العناصر الممثلة في المجموعات المنتظمة. خدنا في الوحدة الثانية أو الباب الثاني أن العناصر تنقسم إلى إما عناصر ممثلة وإما عناصر خاملة أو عناصر انتقالية رئيسية أو عناصر انتقالية داخلية. في خلال الباب الرابع والخامس إن شاء الله بناخد العناصر الممثلة في الباب الرابع والعناصر الانتقالية في الباب الخامس. أولا بداية من العنوان بدون عناصر ممثلة في المجموعات المنتظمة. والمجموعات المنتظمة المقصود بها أن المجموعات عندنا نوعين من المجموعات، إما مجموعات يكون تدرج الخواص فيها تدرجا منتظما، وهي مجموعات الاس والبي، الفئتين اس وبي اللي ما عدا المجموعه الصفريه، وتسمى بالمجموعات المنتظمه. هذه المجموعات يكون تدرج الخواص فيها تدرج منتظم بشكل غير موجود ضمن مجموعات العناصر الانتقاليه، وبالتالي فتكون مجموعات غير منتظمه. فلما اقول مجموعات المنتظمه يبقى انا هتكلم عن الفئتين اس وبي. قلنا الفئة S فيها مجموعتين 1A و2A، والفئة B فيها المجموعات من 3A لحد 7A بالإضافة للمجموعة الصفرية. يبقى المجموعات المنتظمة عندنا اللي هي الـ A تشمل 1 و2A في الفئة S، ومن 3A إلى 7A في الفئة B. إن شاء الله هناخد في الباب الرابع فصلين. الفصل الأول بيتكلم عن عناصر الفئة S، وبناخد منه المجموعة 1A، والفصل الثاني بيتكلم عن عناصر الفئة B وبناخد منه المجموعة 5A. فإن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض في دراسة المجموعة الأولى في الجدول الدوري اللي هي مجموعة الأقلاء، وهي المجموعة 1A. نشوفها مع بعض إيه هي عناصرها. نجد إن عناصر المجموعة 1A الأقلاء تبدأ بالليثيوم، ثم الصوديوم، وبعدين البوتاسيوم والربيديوم والسيزيوم، وتنتهي بالفرانسيوم. الليثيوم وعدد الذري 3، وتوزيع الإلكتروني هيبقى هيليوم 2s1. الصوديوم عدد الذري 11 يبقى توزيعه نيون 3s1. البوتاسيوم 19 وهيبقى أرجون 4s1. 37 ويبقى كريبتون 5s1. السيزيوم هيبقى 55 عدد ذري ويبقى توزيعه زينون 6s1. والفرانسيوم 87 ويبقى توزيعه رادون 7s1. يعني هنجد ان المجموعه كلها بينتهي توزيعها الالكتروني ب s1، ولذلك بنقول ان تركيبها الخارجي ns1. يعني لما نيجي نحط تركيب عام للمجموعه هنقول ns1، حيث ان ده رقم الدورة اما 2 او 3 لحد 7. لو بصينا مع بعض هنجد ان الصوديوم من العناصر المشهورة والمتوفرة في القشرة الارضية، ويحتل الترتيب السادس من ضمن عناصر القشرة الارضية. والبوتاسيوم ايضا من العناصر المشهورة وترتيبه السابع من حيث الوفرة في القشرة الارضية. بينما الربيديوم والسيزيوم والليثيوم غير متوفرة او موجودة بنسب قليلة. الفرانسيوم من العناصر المشعة. لو جينا لأهم الخامات، الصوديوم أهم خاماته الملح الصخري اللي هو ابن المزلو بإن إيه سيال. البوتاسيوم ليه خامين مشهورين، الخام الأول اللي هو كلوريد البوتاسيوم وصيغته كي سي إل، وده موجود في ماء البحر ورواسب الكارنالايت والكارنالايت صيغته كي سي ال ام جي سي ال 2 6 اتش 2 او. يبقى أنا عندي الصوديوم أهم خاماته الملح الصخري وهو كلوريد الصوديوم وصيغته إن إي سي إل. البوتاسيوم أهم خاماته كلوريد البوتاسيوم ويوجد في ماء البحر وصيغته كي سي إل. ورواسب الكارنالايت وصيغتها كي سي إل إم جي سي إل 2 6 إتش 2 أو. بينما الفرنسيوم بيستخرج أو بنحصل عليه من الأكتينيوم. الأكتينيوم عاده 89 وعاده الكتلة 227. إذا فقد الأكتينيوم شعاع ألفا بيتحول الأكتينيوم إلى فرانسيوم. يعني أكتينيوم 89 227 إذا فقد دقيقة ألفا أو شعاع ألفا اللي هو هيليوم 2-4 هيتحول إلى FR 87 223. يبقى الصوديوم بيستخرج من الملح الصخري والبوتاسيوم من كلوريد البوتاسيوم أو الكارنلايت والفرانسيوم بنحصل عليه من الأكتينيوم بفقد دقيقة ألفا. وقلنا أن الفرانسيوم ده عنصر مشع فترة عمر النصف له 20 دقيقة. يبقى لو بصينا كده مع بعض هنجد أن المجموعة 1A ليثيوم لحد الفرانسيوم كلها تنتهي في تركيبة إلكتروني بإن إس 1 وهيترتب عليه الآتي. أولا خلي بالك معايا المجموعة الأولى اللي هي 1A بتحتوي في الغلاف التكافؤ الخارجي على إلكترون واحد. أنا بالتالي عد معايا بقى ما يترتب على وجود إلكترون واحد في المستوى الخارجي للمجموعة 1A. أول حاجة هيترتب عليها أن المجموعة 1A عدد تأكسدها موجب واحد لأن المستوى الخارجي بيحتوي على إلكترون واحد فيبقى عدد تأكسدها موجب واحد لأنها بتفقده أثناء التفاعل الكيميائي. النقطة الثانية تكلمنا في الباب الثالث عن الرابطة الفلزية وقلنا أن الرابطة الفلزية بتزيد قوتها بزيادة عدد إلكترونات التكافؤ الحرة. فلو بصينا هنا هنجد أن عدد التكافؤ الحرة إلكترون واحد وبالتالي هيكون الرابطة الفلزية ضعيفة ولذلك بنقول أن عناصر 1A عناصر لينة درجة انصهارها منخفضة. إيه السبب؟ ضعف قوة الرابطة الفلزية نتيجة وجود إلكترون واحد في مستوى التكافؤ الخارجي. أيضا هيترتب على وجود إلكترون واحد في مستوى التكافؤ الخارجي أن كل عنصر من العناصر بيقع في بداية دورة لأن أنا ببدأ كل دورة جديدة بإلكترون في المستوى الخارجي. يبقى وجود إلكترون واحد في المستوى الخارجي يعني معناه أن ده أول عنصر في الدورة وبالتالي هيكون أكبر العناصر الدورة من حيث الحجم الذري ومن وأقلها من حيث جهد التأين والميل والسالبية الكهربية. يعني لو أنت خدت أي دورة مثلا دورة الثالثة الدورة الثالثة تبدأ بالصوديوم وتنتهي بالكلور قبل الأرجون كغاز خامل. الدورة كمجموعات منتظمة تبدأ بالصوديوم وتنتهي بالكلور. الصوديوم هو أول واحد يبقى أكبر العناصر الموجودة في الدورة في الحجم الذري أقل عناصر الدورة الثالثة في جهد التأين والميل والسالبية أي أعلاها إيجابية كهربية. يعني كل عنصر من دول من سواء كان ليثيوم أو صوديوم أو بوتاسيوم أو ربيديوم أو سيزيوم هيكون من العناصر ذات الإيجابية الكهربية العالية أي يسهل فقد إلكترون التكافؤ متحولة إلى أيون موجب. يبقى هنقول إن وجود إلكترون واحد في المجموعة الأولى في المستوى الخارجي خلاها عناصر لينة خلى درجة انصهارها منخفضة خلى عدد تأكسدها موجب واحد ترتب عليه ان كل عنصر يقع في بداية دورة وبالتالي يبقى هي اكبر العناصر من حيث الحجم الذري واقل العناصر في جهد التأين والميل والسالبية عناصر نشطة كيميائيا. طب نشطة كيميائيا ليه؟ ما المستوى الخارجي فيه الكترون واحد دي حاجة. النقطة الثانية الحجم الذري كبير تمام. النقطة الثالثة ان جهد التأين قليل فكبر الحجم الذري وصغر جهد التأين ووجود إلكترون واحد في المستوى الخارجي كل ده يترتب عليه إن من السهولة أن تفقد إلكترون تكافؤ فتبقى ذات إيجابية كهربية عالية سهلة الدخول في تفاعل كيميائي سالبيتها منخفضة فتكون مركبات أيونية في غالبها. كل ده مبني على إنها بتحتوي في مستوى التكافؤ على إلكترون واحد فقط. أيضا بيستفاد من كبر الحجم الذري وصغر جهد التأين في حاجة اسمها الخاصية الكهروضوئية. الخاصية الكهروضوئية احيانا اجي جنب باب، اول ما اقرب من الباب الباب بيتفتح لوحده. ايه اللي حصل بالظبط واتفتح ليه؟ في خليه كهروضوئيه مسلطه. ايه الخليه الكهروضوئيه؟ عباره عن يعني لو انا عندي قطعه سيزيوم ومسلط عليها اشعه ضوء، عندما يسقط الضوء على السيزيوم، السيزيوم حجمه ذري كبير وجهد التأين صغير، فبالتالي هترتب عليه خروج الكترونات من ذرتها نتيجه صغر جهد التأين وكبر الحجم الذري. خروج هذه الالكترونات من ذره الهيليوم عند سقوط الضوء عليها تسمى الظاهرة الكهروضوئية. يبقى الظاهرة الكهروضوئية هي ظاهرة تحرر وخروج الإلكترونات من أسطح بعض الفلزات زي السيزيوم والبوتاسيوم عند سقوط الضوء عليها. إيه السبب؟ كبر حجمها الذري وصغر جهد تأينها، بحيث أن أقل طاقة تكفي لخروج وتحرر هذه الإلكترونات، وبالتالي بقول انها بتستخدم في صناعه الخلايا الكهروضوئيه. اذا لما يجي يقول لي علل ليه بيستخدم السيزيوم والبوتاسيوم في صناعه الخلايا الكهروضوئيه، افهم الاول ايه الظاهره الكهروضوئيه. الظاهره الكهروضوئيه ان العناصر زي السيزيوم والبوتاسيوم لما يسقط الضوء عليها طاقه الضوء تكفي لخروج الالكترونات، فطاقه الضوء تكفي ليه؟ اقول عشان حجمها ذري كبير وجهد التأين قليل، وبالتالي عند سقوط الضوء عليها تتحرر الإلكترونات لأن بتكفي أقل طاقة لخروج هذه الإلكترونات. يبقى عناصر المجموعة الأولى عناصر نشطة، أيضا بتفقد الإلكترون بسهولة، تبقى عوامل مختزلة قوية. يبقى عناصر نشطة وعوامل مختزلة وبتكون مركبات أيونية ولا توجد على حالة انفراد بسبب نشاطها الكيميائي الشديد، فبالتالي بنجد ان معظم عناصرها تحفظ تحت الهيدروكربونات السائله زي الكوريسين كما نرى في الصوديوم وغيره. اذا عناصر 1 ايه ذات نشاط كيميائي عالي. اول نقطه ممكن نتعرف على عناصر 1 ايه من خلال الكشف الجاف، ان انا لو جبت ساق من البلاتين وعرضتها حطيتها بعد تنظيفها ب HCl وتجفيفها، حطيتها في الملح الجاف وعرضتها على لهب بنزين، هنجد ان اللهب يلون في حالة الليثيوم بلون قرمزي، في حالة الصوديوم يدي لون اصفر ذهبي، في حالة البوتاسيوم يدي لون بنفسجي، في حالة السيزيوم يدي لون ازرق بنفسجي، وده بنسميه الكشف الجاف. وافكركم بيه خدناه في اللاب التاني، ان عند اثارة الذرات تنتقل الالكترونات لمستوى اعلى، عند رجوع الالكترونات الى مستوياتها الاصليه تفقد الطاقه المكتسبه في صوره الطيف. هذا الطيف مميز للعنصر، فنجد ان الليثيوم يدي لون احمر قرمزي، والصوديوم يدي لون اصفر ذهبي، والبوتاسيوم بنفسجي، والسيزيوم ازرق بنفسجي. دي الخواص العامه. قبل ما ندخل في التفاعلات الكيميائيه نحاول نراجعها مع بعض بسرعه. بنقول ان المجموعه 1A المستوى الخارجي فيه الكترون واحد، المجموعه 1A عدد تأكسدها موجب واحد، المجموعة 1A تقع كل عنصر في بداية دورة، عناصر لينة درجة انصهارها منخفضة لضعف الرابطة الفلزية فيها، حجمها ذري كبير، جهد التأين قليل، الميل والسالبية الكهربية قليلين، كل ده بسبب كبر الحجم الذري. أيضا بيستفاد من كبر الحجم الذري في صناعة ما يسمى بالخلايا الكهروضوئية. أيضا انتهينا في الخواص بالكشف الجاف، وقلنا باستخدام ساق من البلاتين بعد تنظيفها وتجفيفها وتعارضها في الملح الجاف ثم على لهب بنزين غير المضيء يتلون بلون مميز للعنصر. نبدأ بقى مع بعض في التفاعلات الكيميائية للمجموعة 1A. بداية بنقول المجموعة 1A عناصر نشطة كيميائيا، وبالتالي هيكون حجم تفاعلاتها كبير شوية نتيجة نشاطها الكيميائي. فنجد ان اولا بداية من الهواء الجوي، يبقى رقم واحد هنقول مع الهواء الجوي. يختلف عناصر المجموعة 1A الى قسمين، الليثيوم وباقي العناصر. الليثيوم ده من عناصر المجموعة 1A هيتجه اتجاه ويتفاعل مع نيتروجين الهواء. يعني لو سبت العناصر دي في الهواء الجوي الليثيوم هيتحد مع النيتروجين، وباقي العناصر اللي هي صوديوم رابيديوم أو بوتاسيوم رابيديوم تفقد بريقها ولمعانها وتصدأ. يبقى هنا تفقد بريقها ولمعانها يعني تتأكسد. أما الليثيوم فيتحد مع النيتروجين. تعالوا نشوف تفاعلات الليثيوم مع النيتروجين. أول حاجة الـ Li هيتحد مع الـ N2 ويديني حاجة اسمها نيتريد ليثيوم. النيتريد الفلز وجنبيه N، مع ملاحظة تبديل التكافؤات، فالليثيوم ثلاثي يبقى Li3N، والنيتروجين ثلاثي آسف يبقى Li3N، والليثيوم أحادي فمش هكتب الواحد، يبقى Li3N اللي هو نيتريد الليثيوم. المعادلة محتاجة وزن، هنا حطنا 2 عشان النيتروجين يبقى 2، بقى الليثيوم 6 حطنا 6، يبقى 6 Li زائد N2 يدينا 2 Li3N. المركب الناتج ده اسمه نيتريد ليثيوم. بعد كده نيتريد الليثيوم بيتفاعل مع الهواء الجو، مع بخار الماء الموجود في الهواء او مع الميه لو ضفنا له ميه، Li3N مع H2O هيدينا LiOH ويتصاعد غاز نشادر. يبقى تاني رجالة بنقول ان الليثيوم بيتحد مع النيتروجين ويكون نيتريد ليثيوم. نيتريد الليثيوم يذوب في الماء ويتصاعد غاز النشادر، ولذلك يقول لي لو انا تركت قطعة ليثيوم معرضة للهواء الجوي فترة هلاحظ ان انا اشم منها رائحة النشادر. جات رائحة النشادر منين؟ جات من الليثيوم، اتحد مع النيتروجين اللي في الهواء وكون نيتريد ليثيوم. بعد كده نيتريد الليثيوم اتحد مع بخار الماء وكون هيدروكسيد ليثيوم وتصاعد غاز النشادر. يبقى تاني ليثيوم يكون نيتريد، النيتريد يتفاعل مع المية ويتصاعد غاز النشادر. طيب باقي العناصر قلنا تفقد بريقها ولمعانها وتصدأ. طيب نيجي لتفاعل تاني وهو تفاعل عناصر الأقلاء مع الأكسجين. عناصر الأقلاء مع الأكسجين، خلي بالك معايا إن عناصر الأقلاء لها أكاسيد، وأكاسيدها تذوب في الماء مكون أقوى القلويات، وعشان كده بيطلق عليها اسم الأقلاء أو عناصر القلي أو القلويات. طيب لكن اتحادها مع الأكسجين بيختلف باختلاف العنصر أيضا. فالليثيوم هنشوف مع بعض، يبقى مع الأكسجين بتزيد قدرة عناصر المجموعة 1A على الاتحاد مع الأكسجين بزيادة العدد الذري. لو قلنا رقم 2 مع الأكسجين هنقسم 1A إلى قسمين، ليثيوم صوديوم وبعدين البوتاسيوم والرابيديوم والسيزيوم. الليثيوم عندما يتحد مع الأكسجين يكون أكسيد اللي هو Li2O. بعد كده كل ما اتجهنا إلى أسفل بتزيد قدرة عناصر الأقلاء على الاتحاد مع الأكسجين. الصوديوم يكون فوق أكسيد، البوتاسيوم والرابيديوم والسيزيوم تكون سوبر أكسيد. يبقى عند الاتحاد مع الأكسجين الليثيوم Li بيتحد مع O2 ويدينا Li2O. لو وزننا المعادلة هنا 2 يبقى هنا 4، يبقى الليثيوم مع الأكسجين كون لي أكسيد ليثيوم. أما الصوديوم Na مع O2 قدرة الصوديوم على الاتحاد مع الأكسجين أعلى فهيتكون فوق أكسيد صوديوم. يبقى الليثيوم كون أكسيد، الصوديوم كون فوق أكسيد، البوتاسيوم هيتحد مع الأكسجين ويكون لي سوبر أكسيد بوتاسيوم. يبقى لو بصينا مع بعض هنا هجد إن عناصر الأقلاء ليست لها قدرة واحدة على الاتحاد مع الأكسجين، فقدرتها على الاتحاد مع الأكسجين بتزيد بزيادة العدد الذري. فالليثيوم
يكون أكسيد عادي اللي هو X2O أو Li2O. الصوديوم يكون فوق أكسيد، يعني قدرة الصوديوم على الاتحاد مع الأكسجين أعلى. البوتاسيوم يكون سوبر أكسيد. الأكسيد عادة أكسيد الأكسجين فيه سالب 2 لأنه أكسيد طبيعي، أما فوق الأكسيد زي ما خدنا في اللاب الثاني عادة أكسيد الأكسجين فيه سالب 1، وسوبر الأكسيد عادة أكسيد الأكسجين فيه سالب نص. يستخدم سوبر الأكسيد اللي هو KO2 في تنقية الأجواء المغلقة، يعني يوضع في مثلا لو في أي مكان مزدحم بيضعه في المكان ده، زي مثلا الغواصات أو الطائرات أو الأماكن المزدحمة بيحطوا فيها مرشحات. المرشحات دي بيحطوا فيها سوبر أكسيد بوتاسيوم. ليه؟ بتعمل زي مرشح فلتر يمر عليه الهواء الجوي اللي فيه نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون نتيجة تنفس الناس كتيرة، خرج كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، يوم يمر على المرشح اللي هو فيه سوبر أكسيد بوتاسيوم، يمر عليه هواء جوي الناتج من زفير الناس اللي بيحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون، يقوم سوبر أكسيد البوتاسيوم يمتص ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى أكسجين، فبيقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء وبيزود نسبة الأكسجين، وبالتالي بيستخدم في الأماكن المغلقة المزدحمة لتعويض نقص الأكسجين الناتج عن كثرة الناس والتنفس. إزاي؟ بمعادلة بسيطة، بيتحد KO2 مع ثاني أكسيد الكربون في وجود عامل حفاز اللي هو كلية النحاس، ويتكون K2CO3 وأكسجين. يبقى تاني كده بنقول ان سوبر أكسيد البوتاسيوم بيستخدم في تنقية الأجواء المغلقة، والمعادلة دي ما تنسهاش مهمة، انه بيمتص ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية الزفير ويحوله في وجود عامل حفاز اللي هو كلوريد النحاس إلى أكسجين، فبيقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون وبيزود نسبة الأكسجين، وعشان كده بيستخدموا سوبر أكسيد البوتاسيوم كمرشحات تبقى موجودة في أي مكان مزدحم علشان تحول لي ثاني أكسيد الكربون ناتج من هواء الزفير إلى أكسجين، فتزيد نسبة الأكسجين في الهواء في الهواء الجوي. طيب نيجي بعد كده إلى اتحاد عناصر الأقلاء مع حاجة تانية، مع الماء والأحماض. يعني خدنا الهواء وبعدين الهواء الأكسجين وبعد كده المية، معلوم ان عناصر الأقلاء عناصر نشطة. خلي موضوع تفاعلها مع المية والهواء بعد فاصل قصير ونعود. استودعكم الله، والسلام عليكم.
سنعود بإذن الله. موعد أذان العصر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله أكبر الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بفضل الله.
السلام عليكم. نكمل تفاعلات المجموعة الأولى. قلنا إن المجموعة الأولى عناصر نشطة كيميائيا بتتفاعل مع الهواء الجوي، والليثيوم اتحد مع نيتروجين ويكون نيتريد. باقي العناصر تصدأ نتيجة تفاعلها مع أكسجين الهواء الجوي. أيضا قلنا أنها بتتحد مع الأكسجين ولكن تتفاوت في قدرتها على التحد مع الأكسجين، فالليثيوم يكون أكسيد والصوديوم يكون فوق أكسيد وباقي العناصر تكون سوبر أكسيد. وقلنا أن عادة تأكسد الأكسجين في الأكسيد سالب 2 وفي الفوق أكسيد سالب 1 وفي السوبر أكسيد سالب نص. وقلنا أن السوبر أكسيد بيستخدم لتحويل ثاني أكسيد الكربون الناتج من هواء الزفير إلى أكسجين، ولذلك يستخدم في الأماكن المغلقة المزدحمة عشان يحول لي ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين. أيضا هناخد تفاعلات عناصر الأقلاء مع الماء، وزي ما احنا عارفين عناصر الأقلاء من العناصر مقدمة السلسلة. عناصر مقدمة السلسلة يعني عناصر تسبق الهيدروجين وبالتالي تحل محل الهيدروجين في الماء والأحماض. فلو خدنا مع الماء هنجد ان الصوديوم يجي يتحد مع H2O ويتكون NaOH، وممكن اوزن المعدل نحط هنا نص او اخلي 2 عشان H1 اللي خرجت بقت H2، يبقى المعدل كلها مضروبه في 2 ما عدا H2، ويتصاعد غاز الهيدروجين ويكون هذا التفاعل تفاعل طارد للحرارة، يعني مصحوبا بانطلاق طاقة تكفي لاشتعال الهيدروجين بفرقعة. يعني أول ما نحط الصوديوم في المية نلاحظ بسرعة يولع ويفرقع. ليه؟ لأنه هيتتحد محل الهيدروجين ويخرج الهيدروجين ومعه طاقة حرارية تكفي لاشتعال الهيدروجين بفرقعة. ولذلك عندنا نقطتين ناخد بالنا منهم. أول حاجة أن الصوديوم لا يحفظ تحت الماء لأنه هيتفاعل مع المية ويفرقع ويطلع هيدروجين، ولكن يحفظ تحت سطح الكيروسين. أيضا نجد أن حرائق الصوديوم لا تطفأ بالماء لأن الماء هيزودها اشتعال لأنه هيتحد مع الصوديوم ويخرج هيدروجين والهيدروجين بيشتعل بفرقعة. أيضا نفس الفكرة بالضبط، تفاعله مع الماء هي تفاعله مع الأحماض. الأساس العلمي لتفاعل الفلزات الأقلاء مع الماء والأحماض واحد، إنها بتحل محل الهيدروجين. فلو خدنا Na مع HCl هيتكون NaCl زائد هيدروجين يتصاعد لحل الصوديوم محل الهيدروجين.
ليثيوم نفس الكلام، بوتاسيوم نفس الكلام، أي عنصر مع عناصر الأقلاء يضاف إلى أي حمض مخفف يحل العنصر محل الهيدروجين ويتصاعد غاز الهيدروجين. أيضا مع اللافل الذات، ونبدأ بمع الهيدروجين، تكون هيدريدات. يعني لو خدنا NA مع الهيدروجين هيتكون NaH. المركب الناتج دوت اسمه هيدريد صوديوم. وخدنا في الروابط في الباب الثالث ان الهيدريدات من المركبات الأيونية، وخدنا في الباب الثاني اعداد تأكسد، اعداد تأكسد ان عدد تأكسد الهيدروجين هنا سالب واحد والصوديوم موجب واحد. يبقى يهمني الآتي: تفاعل الفلزات الأقلاء مع الهيدروجين تعطي هيدريدات، دي أول نقطة. النقطة الثانية الهيدريدات مركبات أيونية. النقطة الثالثة أن عدد تأكسد الهيدروجين فيها سالب واحد. النقطة الأخيرة أن لو خدت الهيدريد ده وعملت له تحليل كهربي هيتصاعد الهيدروجين عند المصعد عند الأنود. ليه خرج عند الأنود؟ لأنه سالبيته أعلى من الصوديوم فأخذ سالب، فاتجه إلى القطب الايه؟ إلى القطب الموجب، وذلك بنقول بالتحليل الكهربي يتصاعد H2 عند المصعد أو عند القطب الموجب. ليه؟ لأنه سالب. طب ليه هو سالب؟ لأنه هو الأعلى سالبية، وإحنا عارفين أن الهيدروجين أعلى سالبية من الفلزات، فيتصاعد غاز الهيدروجين عند القطب الموجب لأنه أعلى سالبية وبالتالي سالب، فيتجه إلى القطب الايه؟ المخالف له. مع باقي اللافل الذات يحدث اتحاد مباشر. يعني لو فعلنا الصوديوم مع الكبريت يتكون كبريتيت صوديوم، مع الفوسفور يكون لفوسفيد صوديوم، وهكذا. صوديوم مع كبريت هيدينا Na2S كبريتيت صوديوم. صوديوم أو بوتاسيوم مع فوسفور هيدينا فوسفيد صوديوم أو بوتاسيوم. خلينا نكتب الصوديوم معادلة لوحدها. الصوديوم مع الفوسفور هيدينا Na3B، ولو بوتاسيوم مع فوسفور هيدينا K3B. وزن المعادلة 3 هنا و 3 هنا. يبقى الصوديوم يتحد اتحاد مباشر مع اللافل الذات، مع الكبريت يكون كبريتيد صوديوم، مع الفوسفور يكون فوسفيد صوديوم، بوتاسيوم مع الكبريت يكون كبريتيد بوتاسيوم، وبوتاسيوم مع الفوسفور يكون كبريتيد أو فوسفيد بوتاسيوم. يعني اتحاد مباشر بين العنصر وبين اللافلز. نفس الكلام لو خدنا مع الهالوجينات Na مع Cl2. خلي بالكم معايا ان Na في المجموعة 1A والكلور في المجموعة 7A، يعني أنشط الفلزات مع أنشط اللافلزات، يعني أعلى فرق سالبية من المجموعة الأولى والمجموعة السابعة، فيتكون هاليدات كلوريد أو بروميد أو يوديد عالية الثبات، مركبات ثابتة حراريا. ليه؟ لأنها بين فلزات نشطة ولافلزات نشطة، ففارق السالبية بين المجموعة الأولى والمجموعة السابعة بيكون كبير، وبالتالي بيكون المركبات الأيونية الناتجة من اتحاد 1A مع 7A مركبات ذات ثبات حراري عالي، سواء كان الصوديوم. أيضا لو خدنا بوتاسيوم مع البروم هيدينا بروميد بوتاسيوم، وهكذا. يعني 1A مع 7A تكون لي هاليدات الأقلاء. هاليدات الأقلاء اللي هي المركبات الناتجة من اتحاد الأقلاء إلى المجموعة 1A مع الهالوجينات هي المجموعة 7A. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن تفاعل المجموعة 1A مع الهواء الجوي، تفاعلها مع الأكسجين، تفاعلها مع الهيدروجين، تفاعلها مع المية، مع الأحماض، أيضا تفاعلها مع اللافلزات ومع الهالوجينات. طيب باقي عندنا نقطة، وهي ما هو أثر الحرارة
على مركبات الأقلاء الأكسجينية. واضح أن مركبات الأقلاء مركبات ناشطة، وبالتالي بتكون مركبات ذات ثبات حراري عالي. ولذلك لو خدنا كربونات الأقلاء هنجد أن جميع كربونات الأقلاء لا تنحل بالحرارة، ما عدا الكربونات الوحيدة اللي تنحل بالحرارة فيها في الأقلاء كربونات الليثيوم، ودي أضعف واحدة فيهم وبتنحل عند درجة 1000 درجة مئوية. يعني لو خدنا الأثر الحراري على مركبات الأقلاء الأكسجينية هناخد الكربونات والنترات. أثر الحرارة على مركبات الأقلاء الأكسجينية عندنا مثالين. المثال الأول الكربونات. لنا مسلكين في الكربونات، الليثيوم لوحده وباقي الكربونات نظام تاني لحد الآخر. الليثيوم إذا سخناه لحد درجة 1000 درجة مئوية هتنحل كربوناته إلى أكسيد ليثيوم وثاني أكسيد كربون، يبقى انحلت عن درجة 1000. أما باقي الكربونات سواء كانت صوديوم أو بوتاسيوم أو غيره تنصهر فقط ولا تنحل بالحرارة، يبقى كربونات الأقلاء بنقسمها إلى قسمين. كربونات ليثيوم تنحل عند 1000 معطية أكسيد ليثيوم وثاني أكسيد كربون. كربونات صوديوم بوتاسيوم وربيديوم عند تسخينها تنصهر ولا تنحل بالحرارة لشدة ثباتها الحراري وصعوبة تحللها. ده بالنسبة للإيه؟ للكربونات. أما بالنسبة للنترات فنترات الأقلاء تنحل انحلال جزئي إلى نيتريت وأكسجين. فلو خدنا نترات صوديوم أو بوتاسيوم خدنا NO3 وحللناه بالحرارة تنحل إلى نيتريت صوديوم وأكسجين، ولو خدنا نترات بوتاسيوم هتنحل إلى نيتريت بوتاسيوم وأكسجين. يبقى نترات الأقلاء تنحل إلى نيتريت العنصر ويتصاعد غاز الأكسجين. ولذلك خلي بالك معايا، نترات انحلال جزئي، وإحنا هنا في 3 ألفاظ قلناهم لازم أخذ بالي منهم: النيتريت والنيتريد والنترات. النيتريد إن فقط، النترات NO3، النيتريت NO2. يعني خلي بالك من الألفاظ اللي تفرق معانا كتير. اما اقول نيتريد صوديوم مثلا هيبقى NA3N، اما لما اقول نيتريت صوديوم هيبقى NaNO2، وما اقول نيترات صوديوم هتبقى NaNO3. فتخلي بالك معايا من وانا بنطق بقول ايه، بقول تنحل النيترات، هي خلي بالك نيترات هي نترات، يعني مرة قلنا نترات مرة قلنا نيترات هي واحدة، فتنحل نترات او نيترات الاقلاء الى نيتريت واكسجين. فنترات الصوديوم تعطي نيتريت صوديوم واكسجين، ونترات البوتاسيوم تعطي نيتريت بوتاسيوم واكسجين. يبقى انت هنا سمعت كلمتين، نترات NO3 نيتريت NO2. لما كنت بتكلم عن الليثيوم ويتحد مع النيتروجين قلت بيكون نيتريد بالدال، نيتريد ليثيوم. فالنيتريد اللي خدناه في تفاعل الفلز الأقلاء اللي هو زي الليثيوم مع النيتروجين يكون لي نيتريد الفلز. أما النترات فهي NO3 واحد أملاح حمض النيتريك، وتنحل بالحرارة إلى نيتريت اللي هو أحد أملاح حمض النيتروز اللي هو نيتريت الصوديوم والأكسجين. نترات الصوديوم مادة متميعة. يعني متميعة يعني عندما تعرض لهواء الجوي تمتص رطوبة وتمتص بخار مية من الهواء الجوي وتبقى فيها لزوجة كده، فبيسميها مادة متميعة. بينما نترات البوتاسيوم لما تتسخن تنحل بفرقعة، وعشان كده بيستخدموها في صناعة البومب والبارود والكلام ده. ليه؟ عشان لما بتتحل بالحرارة بينتج عنها صوت عالي أو فرقعة عالية. بينما نترات الصوديوم لا تصلح لصناعة البارود، لأنها لو تركت في الهواء الجوي بتمتص رطوبة الهواء أو بخار المية من الهواء ويحدث لها حاجة اسمها تميع، وعشان كده بيسميها مادة متميعة، أي تمتص بخار الماء من الهواء الجوي. يبقى أملاح الأقلاء الأكسجينية الكربونات لا ينحل من الأقلاء إلا الليثيوم، باقي الكربونات تنصهر وقت الحل. النترات تنحل انحلال جزئي إلى نيتريت الفلز وأكسجين. طيب مركبات الصوديوم والبوتاسيوم مركبات أيونية، ولذلك لما نيجي نفصلها عن بعضها عايز نحصل على الصوديوم مثلا من هاليد صوديوم، لا يتم ذلك إلا بالتحليل الكهربي. ليه؟ ويصعب اختزاله لأنها مركبات ذات ثبات حراري عالي، ومركبات أيونية الرابطة الأيونية فيها قوية، وبالتالي يسهل تحللها كهربيا. فلو أنا عايز أحصل على الصوديوم أجيب أحد هاليدات الصوديوم وليكن كلوريد صوديوم، وياخدوا ده طريقة استخدمها عالم اسمه ديفي في الحصول على الصوديوم والبوتاسيوم من مصاهير هاليداتها، يعني إن ACL أو KCL يتحلل تحليل كهربي إلى إن A موجب وCL سالب، أو ده ينحل إلى K موجب وCL سالب. يتجه الأيون الموجب اللي هو الصوديوم أو البوتاسيوم إلى المهبط إلى الكاثود. ليه؟ ليستعيد إلكترونه المفقود، لأن ده عبارة عن صوديوم بس فاقد إلكترون بتاعه بيدور عليه، فبيدور عليه يلاقيه فين؟ عند القطب السالب، فيتجه للقطب السالب ليسترجع منه الإلكترون اللي فقده عند التفكك، لأن الصوديوم كذرة متعادلة كهربيا ومتعادلة أيضا إلكترونيا، فهي كذرة ما عليهاش شحنات موجبة ولا سالبة، وأيضا إلكتروناتها 2-8-1، لما تتأين تفقد إلكترون فيقل إلكتروناتها وتزيد على الشحنة الموجبة. هو عايز يرجع تاني صوديوم، يعني عايز يرجع يسترجع الإلكترون بتاعه عن طريق اتجاهه للمهبط، فيتجه إن إيه موجب إلى المهبط وياخد منه إلكترون ويتحول لإن إيه. بنسمي طريقة تحليل الكهربي لمصاهير، وخلي بالك هنا مصهور، لأن هنفرق بعد شوية إن شاء الله بين المصهور والمحلول. المحلول بجيب منه ان ايه اتش، اما انا هنا بجيب ان اي سي ال مصهور، يعني ملح الطعام سخناه لحد مساح من غير ما اضيف له ميه، وبحلله كهربيا يتفكك لان ايه موجب وسي ال سالب. يتجه ان ايه موجب الى القطب السالب عشان يرجع تاني صوديوم واحصل على فلز الصوديوم بالتحليل الكهربي لمصهور كلوريد الصوديوم، واحصل على البوتاسيوم ايضا بالتحليل الكهربي المصهور كلوريد البوتاسيوم، فيتجه البوتاسيوم إلى الكاثود أو إلى المهبط عشان ياخد الإلكترون بتاعه اللي فقده عند التحلل الكهربي ويرجع بوتاسيوم. يبقى عناصر الأقلاء بنستخلصها من مصاهير هاليداتها بالتحليل الكهربي. ليه؟ لأن شدة ارتباطها الأيوني وصعوبة اختزالها، فما فيش طريقة عندنا أسهل من أن أحللها كهربيا، فيتجه الصوديوم الموجب إلى القطب السالب، ويتجه الكلور السالب إلى القطب الموجب، وعند القطب السالب اللي بسميه مهبط أو كاثود يحدث اختزال لأيونات الصوديوم وتتحول إلى فلز الصوديوم. وخلي بالك من نقطة في التحليل الكهربي، هنا الصوديوم حصل له أكسدة ففقد إلكترونه ده للكلور وأصبح إن إيه موجب، أيون موجب والكلور سالب. أما هنا أيونات الصوديوم حدث لها اختزال، اختزلت وتحولت إلى صوديوم. وزي خلي بالك معايا، الفلزات تتأكسد وأيونات الفلزات تختزل، الفلزات تفقد إلكترونات وتتحول إلى أيونات موجبة، الأيونات الموجبة تتجه إلى المهبط، وعند المهبط إلا يحصل الأيونات الموجبة تكتسب إلكترونات، أي يحدث لها اختزال وتتحول إلى الفلزات مرة أخرى. ده كان خواص المجموعة الأولى من أو خواص عامة
أو كشف جاف أو تفاعلاتها الكيميائية أو آثر الحرارة على أملاحها الأكسجينية، وننتقل بعد ذلك إلى مركبات الأقلاء. من أشهر مركبات الأقلاء مركبين: الصودا الكاوية اللي هي هيدروكسيد الصوديوم، وصودا الغسيل اللي هي كربونات الصوديوم المتهدرتة أو المائية. نبدأ أولا بالصودا الكاوية. الصودا الكاوية أو هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH الحصول عليها في الصناعة بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد صوديوم. وخلي بالك احنا دلوقتي من دقيقتين كنا بنتكلم على المصهور، ودلوقتي بنتكلم على المحلول، فبقول بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد صوديوم. ومعنى محلول كلوريد صوديوم يعني الكلوريد صوديوم مذاب في ماء، فباخد ان ACL محلول يعني معاه مية، واعمله تحليل كهربي هيتكون NaOH. هتقولي الـ OH هتيجي منين؟ أقولك من مية المحلول زائد H2 زائد Cl2 يتصاعد. يبقى أنا بالتحليل الكهربي لأن ACl مذاب في مية بحصل على هيدروكسيد صوديوم، وبحصل معاها على نواتج ثانوية اللي هي الهيدروجين والكلور. أنا اللي يهمني الآن هيدروكسيد الصوديوم، يبقى بنحصل عليه بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد صوديوم. والسؤال ده تكتبه ما تنسوش أبدا، ما الفرق بين التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الصوديوم والتحليل الكهربي لمحلول كلوريد صوديوم؟ مصهور كلوريد الصوديوم اللي أنا حصلت منه على فلز الصوديوم، بينما محلول كلوريد الصوديوم بحصل منه على الصودا الكاوية اللي هي NaOH. طيب بالنسبة لخواص هيدروكسيد الصوديوم أو صودا الكاوية، هي مادة صلبة بيضاء على شكل بلورات كاوية للجلد ذات ملمس صابوني، يعني لو لمستها بإيدك وجيت تغسل إيدك حس إنك إنك كنت ماسك قطعة صابون ذات ملمس صابوني، تذوب في الماء زي ما خدنا في الصف الأول الثانوي، وينتج عند ذوبانها طاقة حرارية، وبالتالي بقول إن تفاعل أو ذوبان هيدروكسيد الصوديوم من الذوبانات الطاردة للحرارة، تتفاعل مع الأحماض وتعطي ملح ومية. يعني لو خدت NaOH مع HCl هيدينا NaCl ومية، لو خدت NaOH مع H2SO4 هيدينا Na2SO4 ومية. والكلام ده معادلات سهلة بسيطة خدناها كتير وحفظناها، لكن هنركز النهاردة على استخدامات صودا الكاوية. بتستخدم أولا في تنقية البترول من الأكاسيد أو الشوائب الحمضية الموجودة فيه، وأيضا النقطة الأساسية اللي عايزين نكملها النهاردة إن شاء الله، وهي استخدام صودا الكاوية في الكشف عن الكاتيونات. يعني إيه كاتيونات؟ أولا الملح، أي ملح في الدنيا بيتكون من شقين، شق حمضي يسمى أنيون أو أنيون، وشق قاعدي يسمى كاتيون أو كاتيون. الكاتيونات، يبقى الكاتيونات هي الشقوق الموجبة أو هي الأيونات الموجبة في الأملاح. بعض الشقوق الموجبة عندما تتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم تكون رواسب مميزة. فأنا عندي هيدروكسيد الصوديوم NaOH يستخدم في الكشف عن شقوق كثيرة، هناخد منها أربع شقوق أو أربعة شقوق. الشق الأول الألمونيوم، الشق الثاني النحاس، والاثنين دول موجودين في موضوعنا الباب الرابع. في الباب الخامس إن شاء الله بناخد الكشف عن حديد 2 وحديد 3 باستخدام النيويتش. يبقى أنا عندي 4 شقوق بستخدم هيدروكسيد أكسيد الصوديوم في الكشف عنها مع الألمونيوم. اللي بيحصل بيتكون لو أنا خدت ملح ألمونيوم وليكن كلوريد ألمونيوم مثلا وحطيت له NaOH يتكون راسب أبيض جيلاتيني اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الألمونيوم أسف اللي هو AlOH3. الراسب أبيض جيلاتيني يذوب في وفرة من NaOH ليه؟ حيث يتحول إلى مركب اسمه ميتا ألومينات صوديوم تذوب في الماء. يبقى أول نقطة عندنا الألمونيوم بكشف عنه بصورة كاوية إن بضيف هيدروكسيد الصوديوم إلى ملح ألمونيوم يتكون راسب أبيض جيلاتيني. الراسب ده يختفي بإضافة كمية زيادة من NaOH. ولذلك تخلي بالك من نقطة إن عند الكشف يضاف NaOH قطرة قطرة نقطة نقطة. ليه؟ لأن NaOH هي اللي بتكون الراسب. يعني بحط NaOH على ملح ألمونيوم بيتكون راسب، لما حط NaOH زيادة يذوب الراسب. مع النحاس هيتكون راسب أزرق اللي هو CuOH2. لما سخنه يتحول إلى CuO راسب أسود. يبقى الألمونيوم راسب أبيض يذوب في وفرة من النيويتش، النحاس 2 يكون راسب أزرق يسود بالتسخين. ليه أزرق؟ عشان يتكون هيدروكسيد نحاس، ويسود بالتسخين عشان يكون لي أكسيد نحاس. حديد 2 بيتكون راسب أخضر باهت أو أبيض مخدر اللي هو FeOH2. آخر حاجة عندنا حديد 3 يتكون راسب بني محمر اللي هو FeOH3. ده استخدامات هيدروكسيد الصوديوم أو صودا الكاوية في الكشف عن الكاتيونات اللي هي أيونات الألمونيوم، أيونات نحاس 2، حديد 2، حديد 3. وبكده يبقى الفصل الأول باقي فيه صودا الغسيل، هنقولها المرة الجاية إن شاء الله مع مراجعة سريعة على اللي احنا قلناه، ونبدأ في المجموعة 5A. ولكن اليوم إن شاء الله يعني نهاية ذو القعدة، وغدا إن شاء الله هيبدأ شهر وتبدأ أهم وأفضل أيام السنة. فأي أب لا ينسى أن يذكر أبنائه وأحبابه بهذه الأيام المباركة الطيبة التي هي أفضل أيام العمر. وما أجمل أن يجتمع الشباب فيكم أيها الشباب مع أيام الطاعات والعبادات، فالشاب يستطيع أن يفعل من الطاعات والعبادات ما لا يستطيعه أن يفعله كبير السن. فاغتنم شبابك واغتنم صحتك الآن ولا تضيع هذه الأيام. وأذكرك بقول الشاعر: إذا هبت رياح فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونه، ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون، فلا تدري السكون متى يكون. إذا الأيام في عندك رياح، أيام خير، أيام بركات، اغتنمها، لأن بعد كل أيام الخير وبركات تأتي أيام لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا العمر وهذا الشباب قد يذبل في يوم من الأيام. خافقة الشباب وحياة الشباب قد تذبل في يوم من الأيام. فإذا هبت رياح فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون. ابني وابنتي الحبيبة، أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني ويوفقكم إلى استغلال هذه الأيام في طاعته، وأن يكتبها في حسناتنا يوم أن نلقاه، وأنا أدعوكم إلى الاستمرار في أيام العيد وفي أيام المباركة مع قناتكم الحبيبة قناة الرحمة لتتعلموا دينكم ولتتعلموا العلم الطيب الذي يعود عليكم بالنفع وعلى أمتكم بالتقدم والنجاح. أسأل الله أن يجزي القائمين على هذه القناة وعلى جميع القنوات الإسلامية التي تعمل على نشر كلمة الحق كل الخير، وأن يجعل ما يقدموه في ميزان حسناتهم، وأن يعينهم في هذه الأيام على استغلالها في الطاعات وتوجيه الناس إلى حسن عبادة ربهم. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وإن ألقاكم في الأسبوع القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.